أما مسألة التكفير، هذه جمع التكفير والهجرة، فما التكفير ومن هجره؟ التكفير قلنا سنتناوله عبر الحد الأدنى للإسلام، مرتكب الكبيرة، المصر على الصغيرة وغير ذلك. طيب الحد الأدنى للإسلام، ما هو الحد الأدنى للإسلام عند هذه الجماعة؟ الحد الأدنى للإسلام طبعا ما بحسب الحجيات، أخذناه من كتاب الحكم غير ما أنزل الله. طيب الحد الأدنى للإسلام وبه يعتبر الإنسان مسلما أو غير مسلم، من المسلم ومن غير المسلم؟ الحد الأدنى للإسلام عندهم ما هو؟ يعني الذي من لم يأتي به يكون كافرا. هذه القضية يقول صاحب كتاب شبهات التكفير، هذه القضية تمثل العمود الأساسي لمنهج التكفير، فهي بداية المنهج وأساسه، إذ تنبني عليها بقية القضايا وتتفرع عنها. وهذه القضية من وجهة نظر التكفير تتلخص فيما يلي: ما هو الحد الأدنى؟ يقولون مفهوم الإسلام عندنا أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا عبادته، قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجعل الله رسالة الرسل كلهم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب هذا ما في خلاف. والعبادة هي الخضوع والإيمان والتسليم لله تعالى، فعبادة الله سبحانه وتعالى هي تسليم الله جملة. ولن يكون التسليم لن يكون التسليم هنا بقى هنا يبدأ كالمعتقد، ولن يكون التسليم إلا إذا جعل المرء المسلم ما فرضه الله عليه فرضا وحرم ما حرمه الله عليه. ولذلك في الإسلام ليس كلمة لا إله إلا الله فحسب، كما أنه ليس بالفرائض الخمس فقط، وإنما الإسلام بينة واضحة وضوحا قطعيا. فالحد الأدنى للإسلام والذي لا يكون إسلام بغيره، أو من انتقض شيئا منه فقد وقع في الكفر، وهذا الحد هو جملة ما افترضه الله علينا. فإذا لم يؤدي الإنسان تلك الفرائض التي جاء بها الإسلام ويترك النواهي فلا يكون مسلما، لأنه لم يكتمل العمل الذي هو شرط في الإيمان. يبقى أتيت بكل الإسلام إلا الزكاة تكون كافرا، أتيت بإسلام كل إلا الصوم تكون كافرا، أتيت بإسلام كل إلا الجهاد تكون كافرا. وهذا ما عليه الخوارج الأول، أن من ترك واجبا كفر، وأن من ارتكب معصية كفر، وهذا هو قول الخوارج الأول. ليه يا أخواني؟ لأن الله عز وجل خاطبنا بهذه الفرائض، وهذه الفرائض كلها شرط في صحة الإسلام. طيب ما الدليل يا شيخ المصطفى؟ الدليل مثال. الدليل مثال، ما هو المثال؟ يقول نضرب على ذلك أمثلة، فنقول إن الله سبحانه وتعالى فرض لعباده فرائض لا تتم إلا بها. فمثلا فرض قراءة الفاتحة في الصلاة، فلو لم تقرأ الفاتحة أصبحت صلاتنا باطلة، وهكذا الشأن في الركوع والسجود. فلو أننا أدينا 99% من الفرائض وبقي واحد فإن الفرض يكون باطلا. لو أنت أتيت بالصلاة كلها إلا الركوع تكون الصلاة باطلة. فمثلا مثال آخر، لو أردنا أن نذهب إلى مكان ما وقطعنا معظم المسافة وبقي كيلو واحد فإننا لم نصل إليه ما دمنا لم نقطعه، لأن مسافر إلى القاهرة، لو وقفت قبل القاهرة بكيلو يبقى هنا لم أصل إلى القاهرة، ما وصلت إلى الذي أريد. يقول وهذه بديهية. فكذلك شأن الإسلام، لا يتم الحكم بالإسلام ما لم تتم فرائضه، والفرض هو شرط، والفرض هو الشرط، فإذا نقص شرط من شروط العبادة بطلت تماما. طيب نقول الفهم هذا والأمثلة الضالة التي تقولها، قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحد الأدنى للإسلام ما هو يا إخوان؟ الحد الأدنى ما هو؟ الحد الأدنى جميع الواجبات لابد أن تأتي بها، وجميع المحرمات لابد أن تنتهي عنها. طيب فما الحد الأعلى والأكمل إذن؟ ده الحد الأدنى. فما الحد الأعلى؟ الحد الأعلى أن تأتي بالمستحبات، يبقى كده اسلامك الايه الاعلى الاكمل، هذا الاكمل. انما الحد الادنى ان تاتي بجميع الواجبات وتترك جميع المحرمات، هذا الحد الادنى عندهم. طبعا هذا بخال في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وان زنى وان سرق. النبي صلى الله عليه وسلم اوضح ان المسلم قد يعصي، قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهناك من تخلف عن الجهاد ولم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ترك واجبا من الواجبات التي هي عليه، وهكذا. يقول شكر مصطفى وما فهمه الناس من حديث أسامة أو غيره، بمعنى أننا نحكم بإسلام من قال لا إله إلا الله ونغض الطرف عن بقية الفرائض أو بقية النصوص في هذا الأمر، فليس هذا هو الفهم الصحيح، وليس هذا هو الحق الذي أراد الله أن يتعبدنا به، لأن الله تعبدنا بالقرآن والسنة جميعا، والحد الأدنى للإسلام هو جملة ما فرضه علينا، والذي لا يكون الإسلام بغيره. ونتساءل، والكلام لا يزال فرقة التكفير يعني، من هو المسلم في حكم الإسلام وحكم الرسول زمن الرسول؟ من هو المسلم أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول هو من أعلن كفره بالطاغوت وأمن بالله وكان تسلمون لا وحده، وذلك ما توجبه الشهادة بقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، والشهادة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ودخول في طاعته، وذلك ركن بيعة النبي أي مبايعته على الإسلام وإتيان الفرائض التي افترضها الله عليه والمداومة على ذلك، ولا يأتي بناقض ينقض إسلامه. فهذه الشروط الأربعة هي أركان الإسلام، ولا صح أن يعرف المسلم إلا بها. والدليل على ذلك، هل صح في عهد النبي إسلام أحد من الناس لم يعلن أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو أنه لم يأتي بالفرائض أو أتى بناقض؟ طبعا عرفنا من وقع في زنا، وقع في سرقة، وقع في قتل، بل القتل كان وقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موجود. وما كفر النبي من سرقت ولا من زنت ولا من قتل، والجواب عنده يعني لم يصح ولا يصح، فأصبح هذا شرطا ضروريا في المسلم، ويتم بذلك يقينا اشتراط الأربعة شروط في تعريف المسلم الذي يتمدى بحكم بإسلام على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستحال الحكم بإسلام أحد من الناس على يد رسول الله أقل بواحدة أو أكثر من هذه الشروط الأربعة، بل سنتحدى. وهذا هو التحدي الأول، أن يأتون بواحد من الناس ظل النبي يحكم له بالإسلام مع نقضه واحدا أو أكثر، فإن لم يجدوا ولن يجدوا فقد أصبح يقينا أن المسلم في حكم الله وحكم رسول الله والمسلمين هو من استوفى تلك الشروط. هذا إيه؟ هذا يلغي كل المعاصي وكل ما حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. يا رسول الله، ابن هذا كان عسيفا عند هذا وزنى بمرأتي وكذا وكذا، والمرأة التي زنت الغامدية، ومن سرقات المخزومية، والقتل الموجود، والتعدي الموجود، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من تعدت فضربت سنة، وهي الربيع النبي شفع صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الوقائع. كل هذا ما يعلمونه ما يعلمونه. وهؤلاء لم يفرقوا بين الإسلام المطلوب وبين الإسلام يعني الذي يحبه الله عز وجل وأمر به وأمر به رسوله، وبين النواقض التي تخرج عن الإسلام، والنواقض التي تكون لكمال هذا الإسلام الواجب، والنواقض التي تكون للمستحبات، فجعلوا كل مخالفة مناقضة لأصل الإسلام. وهذا هو منهج الخوارج تماما، كل مناقضة للإسلام الكامل هذا فإنه يخرج من ملة الإسلام، كالذين يناقشون في قضية الخروج على السلطان، فيأتون يقول السلطان ينبغي أن يكون أعلم الناس، وينبغي أن يكون أتقى الناس، وينبغي أن يسوس الدنيا بالدين، وينبغي أن تقام بالحدود، وينبغي وينبغي وينبغي. صحيح، نعم، معاك 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 معاك. الكلام عندهم إذا خالف الحاكم شيئا من هذا فلا يصح أن يكون إماما. وعند أهل السنة إنما تنتفي الإمامة بالكفر، أما ما عدا ذلك من الظلم والجور والتعدي لا ينقض أصل الإمامة، لأن الذي قال ينبغي وينبغي 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 هو الذي قال سيكون أئمتهم بعد يدون بغير هداية ويستنون بغير سنتي إلى غير ذلك. الذي قال ينبغي أن يكون قرشيا هو قال خلافة في قريش هو الذي قال وإن تمر عليكم عبد. فلم يفرقوا بين الإسلام المطلوب وبين الإسلام المحكوم به للشخص متى يبقى له الحكم بالإسلام وما هي النواقض التي تخرج عن الإسلام، فجعلوا كل شيء يخالف الإسلام ناقضا للإسلام. وضوابط الحد الأدنى والحد الأعلى فهي بمنتهى البساطة هم يقولون كده مضبوطة بالفرض والندب. فالحد الأدنى للإسلام الذي لا يصح إسلام بدونه هو مجموع الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى، وما فوق ذلك من مندوبات فهي في دائرة الزيادة التي بها تطلع الحد الأعلى من الإسلام، وهي الصورة التي رسمها القرآن والسنة للإسلام من حيث التصور والنبي من حيث الواقع، وذلك فضلا عن أنه أمر بديهي عقلا شرعا، فقد جعله الله أي الحد الأدنى فرضا على عباده، ومعنى أن الله جعله فرضا على عباده أنهم يطيقونه ويطيقونه كلهم أعلاهم وأدناهم، إذ يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فثبت من ذلك أن الفرائض هي الحد الأدنى الذي يطيقه كل الناس. ثم لم يكتفي بذلك بل أمر بقتال من ضيع شيئا منها كما هو ثابت. وأقطع دليل على أن كل أحد الناس يطيقه وإلا ما أمر بقتال عليه، وعلى أنه الحد الأدنى من الإسلام، وإذا كان الحد الأدنى من الإسلام أقل منه لما فرض القتال عليه، إذ كيف نقاتل من لم يدع على قادة الإسلام لم يتعده. هو عنده بيستدل بالدلائل من ضمن أدلتهم يا إخواني على الحد الأدنى القتال. قال لك لما النبي حارب على الفرائض إذا ما حارب إلا لأنه كافر، لأن النبي لا يحارب مسلما، ولم يفرق بين قاعدة القتال والكفر. معروف عندنا القتال هذا أعم، نحن نقاتل في أباغية مع أننا نحكم على لا نحكم عليه بالكفر، نحن نقتل يا إخواني من إيه من زنى مع أننا لم نحكم عليه بالكفر، القتل عندنا غير الكفر. قد نقاتل الكافر نعم ونقتله، وقد نقتل المسلم إذا تعدى إذا صال إذا فعل ما يستوجب القتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس وترك دين مفارق للجماعة، وهكذا. ويشترطون في من يدخل الإسلام بدء ببدء أن يكون على دراية بمعنى الشهادتين وشروطهما، فمن لم يفهم معنى الشهادتين وأنه لا معبود بحق إلا الله مع الولاء لله ودينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين والبراء من كل طاغوت عبد من دون الله لا يكون مسلما، ولا بد من الالتزام بشروط لا إله إلا الله. وقد ذكر العلماء له شروطا سبعة لا تنفع صاحبها إلا باجتماع هذه الشروط فيها، ولك شرحها. ثم شرح الشروط وقال ويبين أيضا هذه الفرائض، وهكذا مع إنكار المنكر أو تكفير من ينكر ذلك أو إطعام الجائع أو لزوم الجماعة والإصرار كبيرة، فمن أراد أن يبطل زعمنا هذا أو أن يسقط حجتنا تلك فليأتي ببرهان إن كان من الصادقين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام الرجل لما قال لأسامة بن زيد أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه قال تعودا. قال هل شققت عن قلبه؟ فالنبي شهد بالحد الأدنى. الحد الأدنى كان إيه؟ النطق بالشهادتين. النبي صلى الله عليه وسلم جاء الغلام اليهودي وعرض عليه الإسلام، ماذا صنع الغلام اليهودي يا أخوان؟ أتى بكل الفرائض ولا ماذا قال؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ومات على ذلك. ماذا قال النبي؟ قال الحمد لله الذي أنقذه بي بنا النار. إذا النبي شهد صلى الله عليه وسلم لمن أتى بالشهادتين. بل النبي حكم على الضرب بالإسلام إذا سمعنا الأذان فقط، حكم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم ننظر في المسلم بعد هذا إن أتى بالفرائض أو لم يأتي. إن أتى بالفرائض الحمد لله، إذا ما أتى بالفرائض وقع في المحرمات عومل بمقتضى هذا الترك أو المعصية. فمن لم يصلي عرض على السيف ليصلي، ومن لم يزكي أخذت منه قهرا. ومن وقع في محرم كزنا رجم أو جلد، ومن سرق قطعت يده، وهذا كله لا علاقة له بالكفر أبدا، لا علاقة له بالكفر. والنبي أقام الحدود ومعلوم أن الحدود زواجر وجوابر، فلماذا ما كفر النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام بذلك؟ فهذا خلط عجيب جدا ومخالف لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلام صاحب الشهادتين وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فهذا كلام واضح في الرد على هؤلاء. إذن الحد الأدنى عندهم يا أخوانا في الإسلام ما هو؟ الحد الأدنى في الإسلام عندهم هو الإتيان بسائر الإسلام، إلا المستحبات فعندهم الحد الأكمل أو الكامل للإسلام. طيب،